الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغلين لعلمك. الكلام ما زال في تأثير وجود البالوعة على ماء البئر، وقد اختار المصنف الشارح تبعا للمصنف في هذا الكتاب أنه لا يؤثر بعد البالوعة أو قربها من ماء من البئر في نجاسة البئر، إلا أن يعلم أو يظن اتصال ماء البئر بتلك البالوعة، فحينئذ يجري الكلام، على الخلاف في كون اشتراط العلم بالاتصال أو الظن بالاتصال. وهذا الظن بالاتصال حللنا مشكلة بعض الروايات المعبرة بوجوب وجود مسافة من دونها فإن الماء ينجس، حملها على ماذا؟ حملها على العلم أو الظن بالاتصال، فلم يفرط فيها بهذه الرواية اعتمادا على هذا. فالمهم بالنتيجة أن الشارح استقر رأيه الشريف على أن ماء البئر لا يتأثر ببعد أو قرب البالوعة عنه. زين، سيدنا إذن ماذا تصنع مع الروايات المصرحة بوجوب وجود مسافة فاصلة بين البئر وبين قال هذه كلها محمولة على الاستحباب، فإذا يستحب هذا الانتقال اللي هو انتقله تبعا للمصنف، يستحب أن تكون المسافة الفاصلة بين البئر والبالوعة 5 أذرع فما زاد، إذا كانت الأرض صلبة أو رخوة والبئر فوقها، قرار البئر فوق قرار البالوعة، فحينئذ يكفي، يستحب أن تكون المسافة 5 أذرع. أما إذا كانت لا، الأرض رخوتين وقعرها قرارها مساوي لقرار البالوعة أو ماذا أسفل قرار البالوعة، فحينئذ يستحب أن يكون الفاصل 7. واضح. فإذا الآن خلاصة رأي المصنف والشارح هو أنه لا شيء واجب من مسافة فاصلة بين البئر والبئر، اعتمادا على الخبر الذي يقول ليس يكره لا لقرب ولا لبعد. الرواية نص الرواية هذا. فإذا استقر رأيهم الشريف على عدم اشتراط مسافة إلا أن يعلم أو يظن الاتصال، اتصال ماء البئر بالبالوعة، حينئذ لا، يجب التطهير، يجب كذا إلى آخره من هذه الفروع التي ترد. ويستحب الشق الثاني من رأيهما، ويستحب أن يكون الفاصل 5 أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر قرارها فوق قرار البالوعة، و7 إن كانت ماذا الأرض رخوة وقرارها إما مساوي أو أسفل قرار البالوعة، حينئذ يستحب أن يكون الفاصل 7. الآن على طريقته في تتبع الأخبار في هذا الباب يقول عندنا روايات المشكلة قدرت المسافة اللي هو في رأيه مستحب، الآن هو ماذا قال؟ يستحب 7 أو 5 على التفصيل، إن كانت صلبة 5، إن كانت رخوة مساوية وأسفل 7. الآن يقول عندنا رواية تقول لا، قبل الرواية الفوقية ايش عندهم الفقهاء في هذا الموضع؟ يقسموها قسمين: فوقيه حسيه، لهذا هي معروفه انه فوق هذا اسفل، هذا فوق يفصل عينه مساء، فوقيه حسيه. وعندهم فوقيه جهتيه، اللي هذه الروايه الان راح نبتلى بها، فلا بد ان نفهم ما المراد من الفوقيه وماذا يفهم الفقهاء من الفوقيه في الروايه الشريفه. لا، قالوا عندنا الفوقيه الجهتيه هي ان يكون المتصف بالفوقيه الشمال واقعا الى جهه الشمال مما هو يحكم عليه بالاسفل. يعني بعباره اخرى، الان احنا نفرض انه الشمال هذا هو الشمال، الان هذا اتجاه اللي هو طبعا عندهم ضابطه فيه بالنسبه لهذه المناطق اللي تقع في هذه جهه مكه، يقولون اللي هي الجهه المعاكسه للقبله، يعني القبله مو منها، الشمال منها، تمام؟
مناطق الشمال هو مكه الكعبه القبله
بالنسبه لهذا النصف من الكره الارضيه، لهذا النصف. بالنصف الاخر لا، اصير بالعكس،
المدار هو القبلة.
المدار هو القبلة، فما يعاكس القبلة شمال يعبر عنه.
ما
لنا علاقة بالشمس وغروب، ما له علاقة الفقهاء بهذا. في هذا الموضع من يعبر بالشمال يراد به الاتجاه المعاكس لجهة القبلة. فإذا الآن القبلة هنا الشمال منا، القبلة راح تصير جنوب، وطبعا هي مطابقة حتى لقضية الشروق والغروب.
مطابقة
الشروق الآن منا شمال منا، حتى بغض النظر عن القبلة، الشروق منا الشمال منا، قبلة جنوب الغرب، هذا واضح، ماكو تناسب. زين، الآن الرواية شو تقول؟ الآن ما عبرت بالفوقية والتحتية، عبرت بالشمال والقبلة، جهة الشمال وجهة القبلة. فش قالت؟ قالت إن كانت البئر أو عفوا البالوعة شمال البالوعة، عفوا البالوعة شمال البئر أو جنوب البئر، واضح، فرتبت المسافة مو قبل قليل. إيش كان إحنا حديث؟ كان الحديث قرار البئر والبالوعة أعلى يساوي أسفل. الآن لا، صارت القضية مو عمودية، صارت القضية أفقية، شمال جنوب، واضح. فالآن يقول إذا كانت البئر شمال البالوعة فحينئذ يستحب أن تكون المسافة 10 أذرع، وإذا كانت جنوبها فحينئذ تكون المسافة 12 ذراع. بس هذه الرواية بها ملاحظتين، ملاحظة تغيير الملاك، هذه واحدة وهي مهمة، والملاحظة الثانية تغير المقدار، المسافة هم تغيرت، قبل قليل كانت 7 بـ5، الآن صارت 10 بـ12، صارت 10 بـ12، فهذا رأي جديد. الآن السيد يقول الإسكافي يتبنى 10 بـ12، يتبنى 10 بـ12، ومن يذكرون رأيه يستدلون بهذه الرواية، يعني مو هو اللي يستدل، وإنما الآن في أي فقيه من يجي يريد يحلل رأي الإسكافي يقول كأن مستند الإسكافي في القول بأن المسافة 10 ب 12 هي كأنه مستندة هذه الرواية. سيدنا عندك مشكلة، يقول السيد هي أكو مشكلة، لأنه المنقول من إفتاء الإسكافي هو 12 ب10 صحيح، لكن مو على أساس المسافة، تقدير المسافة باعتبار الشمال والجنوب، لا باعتبار الفوقية والتحتية الحسية مو الجهتية. فاعتراض السيد، اعتراض السيد على هذه النقطة هو أنه سحب هذه الرواية والاستدلال بها على رأي الإسكافي، مع أن رأي الإسكافي نعم 12 ب10 صحيح، لكن مو 12 ب10 على أساس الجهتية، وإنما على أساس العلو والانخفاض الحسي. يعني الإسكافي كل ما قاله قال أنه إذا كانت الأرض رخوة والقرار مساوي، قرار البالوعة مساوي أو أعلى، فحينئذ المسافة 12. إذا كان القرار البئر أعلى فالمسافة 10. زين، هذا المنقول عن الإسكافي. الفقهاء الذين يحللون رأي الإسكافي بالفقه الاستدلالي، بالفقه الاستدلالي شو يسوون؟ أنه كل قول يجيبون مستندات اللي اعتمد عليها الفقيه، فإذا موجود كلام إلى صريح يجيبون كلام الصريح، ما موجود كلام الصريح يشوفون من يا خبر يا رواية يحتمل أن يكون اعتمد عليها في تبني هذه الفكرة. فالجماعة من يجون يحللون رأي الإسكافي يجيبون هذه الرواية ويبينون أنها هي المستند للإسكافي في تبني هذه الفكرة. السيد يقول لا، هذا مو صحيح. نعم الإسكافي تبنى 10 و12، لكن مو على أساس العلو والدنو الجهتي، وإنما على أساس العلو والدنو المحسوس. فهذه ملاحظة يسجلها السيد على المحللين لرأي الإسكافي. المهم بالنتيجة الآن، بغض النظر عن رأي الإسكافي والملاحظة اللي يسجلها السيد، الآن عندنا تقدير جديد للمسافة بين البالوعة والبئر، هي 12 ب10، لكن 12 بقيد الشمالية و10 بقيد الجنوبية، فصار ملاك الاختلاف بالتقدير المسافة اعتمادا على الاختلاف الجهتي مو على الاختلاف الحسي. واضح ان شاء الله. هسه السيد وين راح يوصل بهذا؟ الان السيد يقول صار عندنا 5 ب7، صار عندنا 10 ب12، راح يجينا احتمال اعتقد رواية اخرى أم تذكر 10. المهم يقول هذا اختلاف التقدير، تذكرون بالمنزوحات البئر، منزوحات البئر من يمر بموقف يقول رواية تقول 20، رواية تقول 30 انزع، رواية تقول 15، رواية تقول 40، شو يستفيد من عندها السيد؟ أنه هذا عدم الاستقرار على تقدير معين يوحي بكون القضية مستحبة، فيقول هذا عدم الاستقرار على تقدير معين يوحي، يعني كأنه قرينة على أن التقدير هنا مو واجب. هو يريد يقوي فكرته، هو السيد قال أنا ما عندي أصلا البعد والقرب من البالوعة ما يأثر ما لم يعلم أو يظن الاتصال، واضح. أما من دون علم أو ظن بالاتصال ما يأثر حتى لو مجاورة، بس هذا فيها فجدار كونكريتي قوي عازل ومبطنة بشكل جيد ما يسرب هذا ما الإعلام. والرواية اللي موجودة تساعد على هذا، قال ليس يكره، لا من قرب ولا من بعد. فحكم علي من على الروايات المصرحة بوجود مسافة حملها على الاستحباب. هنا من اجت رواية ثانية اختلف فيها تقدير المسافة قال ايه هذه قرينة ساعد على ما تبنيته من ان قضية التقدير قضية مستحبة. والدليل على ذلك انه رواية تقدرها بعشرة باثناعش، رواية تقدرها بعشرة فقط، رواية تقدرها بخمسة بسبعة، هذا يدل على انه قضية الفصل بين البالوعة وبين البئر قضية استحبابية. ولا لو كانت واجبة لقال الإمام مثلا لاتفقت الروايات على مقدار معين وانتهى الموضوع. فإذا السيد الآن من يذكر لنا هذا الرواية الثانية اللي تذكر عشرة باثناعش قلنا نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أنه عندنا تقدير جديد. الفائدة الثانية أنه التقدير الجديد مو على أساس العلو والانخفاض الحسي، وإنما على أساس العلو والانخفاض الجهتي، كون الشيء بجهة الشمال فيحكم عليه بالفوقية أو بجهة القبلة اللي هي جهة الجنوب فيحكم عليه بالتحتية والأسفل. واضح إن شاء الله. أقرأ هذا المقدار وبعد ذلك راح يذكرنا مضافا لهذه القرينة على كون التقدير هو استحبابي مجموعة من القرائن الأخرى حتى نتابع ونشوف شنو المهم في المقام. قال وفي رواية إن كان الكنيف يعني البالوعة فوق النظيفة، نظيفة البئر يعني، إن كان الكنيف فوق النظيفة. شوف التفسير هسه الرواية هذه منقولة بالتهذيب، بالتهذيب هذه الجملة الاعتراضية التفسيرية اللي هي أي موجودة بالرواية، لكن ما ندري أنه هذا من إضافات الشيخ الطوسي لأنه بعض الأحيان عنده، بس هو تعليقاته المعتادة، تعليقاته المعتادة بعد الرواية مو في ضمن في داخل الرواية. المهم قال إن كان الكنيف فوق النظيفة أي كان في جهة الشمال منها. شوف الآن شمال، الشمال شنو قلنا هو عكس القبلة، الآن ما له علاقة بعلو قعر قرار وارتفاع وانخفاض قرار، لا شو الآن قام يحكي بطريقة أخرى، قام يحكي يقول إذا كانت شنو، إذا كان الكنيف فوقه ايش فسر ان الفوقية كونه بجهة الشمال فجد المسافة 12 زين، فلا أقل فيجب أن تكون المسافة ليست أقل من 12 ذراعا، وإن كان اتجاها بحذاء القبلة. شوف الآن شمال ذاك جهة القبلة شو تصير جنوب أسفل، وإن كان اتجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع. فإذا يقول إذا صار الشمال شمال الثنيين إلا أنه أكو واحد مننا أقرب إلى جهة القبلة اللي هو منه يصير البالوع البئر يصير أخفض، يصير عفوا البئر أعلى والكنيف أخفض، فحينئذ يقول عشرة أذرع وبها سبعة أذرع فإذا 12 بسبعة عفوا الرأي الثالث عشرة في قرب الإسنان وبها بهذا المقدار طبعا مو بها بالرواية وبها أفتى الإسكافي، إلا أن هذا ملاحظة السيد، السيد يقول بس احنا هنا نسجل ملاحظتنا على هذا، إلا أن في تطبيق مذهبه مذهب الإسكافي المنقول عليه عنه عليها على هذه الرواية نوع غموض، وإن استدل بها عليه يقول الجماعة يجون يقولون دليل الإسكافي هو هذه الرواية، يقول لا تطبيقها على رأي الإسكافي على إفتاء الإسكافي بنوع غموض. لماذا؟ يقول لأنه صحيح اشترط 12 بسبعة، لكن اعتمادا على من؟ على العلو والانخفاض الحسي، في حين هذه الرواية تتحدث عن علو وانخفاض جهتي شمال واتجاه قبلة. فإذا ما أقدر أني أجزم بأن مستند الإسكافي هو هذه الرواية على وجه الخصوص. الآن رواية ثالثة في قرب الإسنان، هذه تحدد 10 أذرع، الآن صار عندنا 5 بـ7، 12 بـ7، 10. قال وفي رواية في قرب الإسناد إن كان بينهما بين البئر والكنين 10 أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي. هم شوف جهتية فلا بأس 10 أذرع. هو السيد استقر قال المستحب الثابت عندي هو 5 بـ7 على التفصيل الذي ذكر. هسه هذه الآن صارت عندنا 3 أقوال، ايش راح يستفيد من عندنا السيد؟ يقول هذا اختلاف التقديرات تعاد قرينة رقم 1 على أن الاشتراط المسافة بغض النظر عن كون ايش قد قضية مستحبة. طيب واختلاف التقادير في هذه الأخبار قرينة الاستحباب. هذه 1. الآن وين راح يروح؟ يجمع قرائن على أنه مستحب مضافا إلى الأصل. أصل من؟ أصالة عدم النجاسة، أصالة الطهارة اللي هي عند الشك في طيب، حتى تعلم أنه عاد تشترط مسافة ما تشترط مسافة، فالأصل يساعدنا. هذا 2. بعد وضعف الأسانيد، ضعف أسانيد الروايات المقدرة للمسافة، بعضها ضعيف اللي هو مثل من؟ مثل رواية قرب الإسناد، عندهم مشكلة في نسبة المعصوم، عندهم الرواية اللي قبلها اللي جعلوها مستند للفتوى الإسكافي، وعندهم حتى المضمرة اللي قبل هذا أيضا تعامل معاملة المضمر بعد، وإن كان هو رقاها للحسن حتى يأيد بيها شنو حلت مشكلتها بيما بحملها على ظن الاتصال بين المائين. الآن اختلاف التقديرات، الأصل معنا ضعف روايات تقدير المسافة، بعد الخبر الأول اللي ذكره ليس يكره، رواية صحيحة تدل على ماذا؟ على عدم اشتراط المسافة. فإذا روايات المقدرة المسافة نحملها على الاستحباب. فإذا 4 مؤيدات. التسلسل مهم، التسلسل الأول اختلاف المقادير، الثاني الأصل، الثالث ضعف الأساني، الرابع الخبر المروي. خلي نشوف مضافا إلى الأصل وضعف الأسانيد، عفوا عندنا 5، والاتفاق المنقول على اليمن على عدم الاشتراط اللي هو زيال بلا خلاف في الصفحة السابقة، ولا ينجس ماء البئر بالبالوعة وإن تقاربتا بلا خلاف، اتفاق. بل مش عدينا احنا شهرة جابرة للضعف السندي اللي هو الرواية إن كانت ضعيفة سندا، الاتفاق المنقول، وخامسا خصوص ما تقدم من قوله ليس يكره من قرب ولا بعد. إذن الآن خلينا نحافظ على التسلسل حتى شنو؟ حتى نفهم الرواية، نفهم العبارة. الآن الأول اختلاف المقادير، ثانيا الأصل، ثالثا ضعف الأساليب. رابعا الاتفاق المنقول. خامسا الخبر المروي. خمس. الآن قال والثاني. ثاني منو بتسلسلنا؟ العصر. شبيه ثاني. قال والثاني غير مانع، عفوا الثاني ممن؟ الثاني الأصيل لو ضعف الأسانيد. شوف أنا إيش قال هو سيد حتى نفهم العبارة جيد وبدق. قال اختلاف الروايات قرينة مضافا إلى الأصل وضعف الأسانيد وكذا. إحنا قبل شوية حسبنا الاختلاف رقم واحد، الأصل رقم اثنين، ضعف الأسانيد ثلاثة. السيد مو قال الاختلاف التقادير قرينة مضافا، بدأ يحسب لا مو منا، بدأ يحسب من الأصل، يعني الأصل واحد، واضح؟ لأنه اختلاف التقادير مضافا إلى هذه الأربعة، فأول الأربعة الأصل، ثاني الأربعة ضعف الأسانيد، ثالث الأربعة اللي هو الاتفاق المنقول، رابع الأربعة اللي هو الخبر المروي. هذه الأربعة مضافا إلى اختلاف التقادير. فمن يقول الثاني شي يريد بيه؟ ضعف الأسانيد. رجاء هسه ليش شلون هو الثالث بالتسلسل؟ راح أقول لك عبارته تساعد على هذا، لأنه راح يتحدث هو عن ضعف الأسانيد، ما جاء يتحدث عن الأصل مثل ما يصنع بعض الأساتذة اللي أنه أو يفهم أنه الثاني رجع للخبر الثاني. لا لا، هو جاي يحكي بمجموعة قرائن، ذكرنا خمس قرائن، قال اختلاف الروايات قرينة مضافة إلى أربعة قرائن. مشكلتنا أنه بالتسلسل، تسلسل الآن قال الثاني، ياهو الثاني، الثاني أنا خادمكم أجزم بأن الثاني المراد من عنده ضعف الأسانيد، لأنه طريقة متعارفة. أنا أقول عندي شيء مضافا إلى أربعة أشياء، أربعة أشياء من أقول الثاني، الثاني من الأربعة اللي أضيف إلى هذا الخامس. فإذا المراد من عبارة من تعبيره بالثاني ضعف الأسانيد. خلي نشوف شلون والثاني. قال والثاني اللي هو خلي نشيل الثاني بعد، وضعف الأسانيد غير مانع من الفتوى به على ما تقرر من جواز المسامحة في أدلة السنة. عبارة مستقيمة لو بها خلل، عبارة مستقيمة جاي يقول ضعف الأسانيد. انتو شلون قد يعترض علينا معترض يقول يا ابا انتو شلون تدعون ضعف الأسانيد ومع ضعف الأسانيد تفتون بالاستحباب؟ استحباب يحتاج لمستند. يقول احنا عندنا ما يساعد على هذا وهو قاعدة التسامح في أدلة السنة. احنا جاي نقول استحباب سنة أن تفصل بين البئر والبالوعة بهذه المسافة، بعد ضعف السند يأثر ما يأثر ضعف السند؟ فإذا تفسير الثاني لا يحتمل غير ضعف الأسانيد، فصار التسلسل عندنا الأصل رقم واحد ضعف الأسانيد، رقم اثنين الثالث هو الاتفاق المنقول، الرابع هو الخبر المروي، هذه الأربعة مضافا إلى اختلاف التقادير. واضح إن شاء الله؟ فإذا لا مجال لإرجاع التفسير الثاني بالأصل أبدا، ولا لتفسير الثاني بالخبر الثاني المذكور، ما عندنا خبر ثاني. واضح؟ فإذا المراد من الثاني ضعف الأسانيد. يقول ضعف الأسانيد لا يمنع من الإفتاء باستحباب وجود مسافة بين البئر والبالوعة، اعتمادا على قاعدة التسامح في أدلة السنة. نحن نتحدث بسنة، فحتى لو الخبر ضعيف يتسامح فيه. قال والثاني غير مانع من الفتوى به بالاستحباب، على ما تقرر من جواز المسامحة في أدلة السنة، لا، ولا ينافيه، هذا الضمير شنو؟ ولا ينافي الاستحباب. نفي الكراهة في الأخير، الأخير منه الرابع اللي هو الخبر، ليس يكره، ليس يكره. إيش قال الإمام؟ يسألوه أنه إذا كانت البئر قريبة من البالوعة فأقدر أتوضى منها أغتسل بيها؟ الإمام قال له لا يكره، ليس يكره. فهنا الإمام سلام الله سوى نفى الكراهة، نفى ليس يكره، نفي للكراهة. الآن هذا نفي الكراهة ينافي الاستحباب؟ هنا يجينا مطلع، أنا من أجي أقول هذا الشيء مو مكروه، يثبت الاستحباب. طبعا هذا البحث هو مطروح في كل الأحكام التكليفية الخمسة، تذكرون بالأصول عليكم السلام ورحمة الله شيخ حيدر، رفع الوجوب يستلزم الجواز، تذكرون هذا المطلب؟
لا لا يستلزم،
ها عندهم خلاف، عندهم خلاف. فقصدي هذا المطلب مطروح بالأصول، وهو أنه رفع أحد الأحكام التكليفية، الحظر بعد الإباحة، إذا حللتم فاصطادوا، وذن هذه المباحث من جملة هذه المباحث، أنه إذا أنفي الكراهة، أنفي الكراهة يتحول هذا غير المكروه إلى مستحب. يعني مثلا خلنا نأخذ مثال،
ترك المكروه مستحب، هذا قصدك؟
اي
بس ترك المكروه مستحب مو معناته انه نفي الكراهة،
ها
ترك المكروه مستحب.
هو هذا عندهم بحث به، هو بحث هذا، أنه الآن من الإمام يجي يقول يا أبا هذا الشيء مو مكروه، مو مكروه،
ليس
معناه مستحب، خلاف عجب، خلاف. الظاهر أن السيد يختار أنه شنو؟ يثبت استحباب. عفوا لا، يقول خلاف التحقيق. شوف طبعا القضية من الجانبين، السؤال هيك يا سيد، السؤال هيك، مرة عندي نفي استحباب،
نفي استحباب ليس يستحب،
ما يستحب، يثبت كراهة؟ من أقول مثلا، مثلا لبس السواد، مثلا لبس السواد مو مستحب، مو مستحب، يصير مكروه؟ زين، نفي الكراهة يثبت الاستحباب؟ فمن أقول لبس الأسود مو مكروه يثبت لي شنو؟ يثبت لي استحبابه، والعكس كذلك. السيد يقول لا، نفي الكراهة لا يعني الاستحباب، ونفي الاستحباب لا يعني الكراهة. فالرواية اللي قالت ليس يكره إيش نفت؟ نفت
الكراهة،
نفت الكراهة، ثبت لنا استحباب. خل اقرأ عبارة السيد، عليكم السلام شيخ علي، الحمد لله على السلام. خل اقرأ عبارة السيد واريد تشوفون شو تفهمون من عنده. قال ولا ينافيه، لا ينافي الاستحباب، نفي الكراهة في الأخير عن صورة انتفى فيها التقادير إلا على القول بأن ترك المستحب مكروهون، وهو خلاف التحقيق. احنا بس خل نفهم السيد وين يريد يوصل، شنو هدف السيد من هذا المقطع؟ يريد يثبت استحباب، يريد يثبت استحباب، وهو افتى بأعلى صوته قال هذه الروايات الناصة على التقدير أنا أحملها على الاستحباب. سيدنا شنو مؤيداتك؟ قال مؤيداتي أولا اختلاف التقادير في الروايات قريب، ثانيا الأصل معاي مضافا إلى هذه الأمور الأربعة، الأصل ثلاثة ضعف الأسانيد. أربعة اتفاق أكو منقول. خمسة الرواية اللي تقول ليس يكره. هذا الأخير شير. إذا ذن الخمسة كلهن وين يريد يوصل بيه؟ إلى الاستحباب. إلى الاستحباب. فهو يريد يثبت استحباب. الآن من يريد يثبت استحباب، الرواية قالت ليس يكره، نفت الكراهة. الآن هل أن نفي الكراهة يثبت استحباب؟ ما لكم علاقة بالعبارة. لا احنا خلينا احنا الآن بمكان السيد. السيد وظيفته يريد يثبت استحباب، لازم شي يسوي؟ لازم يلتزم بأن نفي الكراهة يثبت استحباب. هذا لازم نأدي. فكون نوجه العبارة بتوجيه يفيدنا، يوصلنا لهذه النتيجة، أن قول الإمام ليس يكره يعني معناه مستحب التباعد، مستحب يستحب إيجاد مسافة بين البئر والبالوعة. فإذا خلنا نفهم أول نقطة، أن السيد يريد يثبت استحباب. والآن نجي نحاكم عبارته. السيد إيش قال؟ قال عندي مطلب أنا لازم تحققوه قبل ما تدخلون بالفهم عبارتي. أنا عندي نفي كراهة يثبت الاستحباب؟
لا خلاف.
أو لا، خلينا نشوف من الخلاف التحقيق. الشقين لو شق واحد، لو شنو المراد من اللي وصف السيد بأنه خلاف التحقيق بالضبط؟ أريد نخلي إيدنا على التعبير، على الدم، على الدنب،
على شنو؟
على الدنب. لا على
الدنب. وش يعني؟ على الجر.
زين. الآن يقول نفي الكراهة يثبت الاستحباب، لازم السيد يقول إيه، لازم حتى يتم مطلبه لازم يقول إيه. نعم. شا خلاف التحقيق شنو؟ شنو خلاف التحقيق؟ خلاف التحقيق لازم شيء آخر، يعني كن نقرأ العبارة بشكل آخر حتى نفهم شنو المراد، مراد السيد من أنه وصف لنا فتك قضية بأنها خلاف التحقيق. شلون يلتزم بيها ذا هي خلاف التحقيق؟ واضح. فإذا الآن السيد أولا يريد يثبت استحباب، ثانيا لازم يلتزم بأن نفي الكراهة يؤدي إلى الاستحباب. يعني هو جعل شاهد خامس على الاستحباب، فقال قول الإمام ليس يكره شاهد خامس على الاستحباب. فإذا من اللي خلاف التحقيق؟ خلي نشوف الآن من اللي خلاف التحقيق. الآن عندي نفي الكراهة يدل على الاستحباب. زين، نفي الاستحباب يدل على الكراهة، هذا الشق الثاني. احنا طبعا الشق الثاني ما لنا علاقة، احنا كلامنا بالشق الأول اللي هو نفي الكراهة يثبت استحباب. المفروض السيد يقول نعم. الآن الشق الثاني اللي هو نفي الاستحباب يثبت الكراهة، هذا أجنبي عن مطلبنا. إلا أن نقول شنو؟ أكو تلازم بينات، أن نقول اثنينات متلازمان، نلتزم بهذا لازم نلتزم بهذا. فإذا الموصوف بأنه خلاف التحقيق منه أن نفي الكراهة يدل على الاستحباب، لو لا الرأي المقابل إليه يعني الالتزام به، لو رفض المخالف للتحقيق، لازم رفضه هو المخالف للتحقيق مو هو المخالف للتحقيق. لأنه ما يصير أنا أجي أقول والله هذا القول مخالف للتحقيق بس أنا التزم به، ما أكو عاقل يتكلم بهذا الطريق، فضلا عن كون عالم ونجل السيد أن يتحدث بهذا الطريق. شنو خلاف التحقيق وشلون تلتزم به؟ إذا أنت تعترف أنه خلاف التحقيق شلون تلتزم به؟ فإذا ما وصفه بأنه خلاف التحقيق مو دلالة نفي الكراهة على الاستحباب، لا، نفي الكراهة على الاستحباب هو الموافق للتحقيق في نظر. فلازم نقرأ العبارة بهذا الطريق. خلي نشوف الساعد العبارة على هذا لو بها غموض. قال: ولا ينافيه نفي الكراهة في الأخير عن صورة انتفى فيها التقادير إلا، لا، لا ينافي الاستحباب إلا على القول بأن ترك المستحب مكروه، وهو خلاف التحقيق. أنا وين أريد أرجع الضمير هذا؟
ولا ينافي يعني والمنافاة،
عدم المنافاة، عدم، لا ينافي، عدم منافاة الاستحباب لنفي الكراهة، عدم منافاة الاستحباب لنفي الكراهة، هذا خلاف التحقيق.
يعني المنفي، يعني ولا
يرجع للمنفي، واضح؟ مو لقول أن ترك المستحب مكروه، لا، ترك المستحب هو يريد يثبته، يريد يثبت أن ترك المستحب مكروه، وترك المكروه، لا، نفي المكروه اللي هو لا يكره في الرواية، ليس يكره، نفي المكروه مستحب، هذا مو خلاف التحقيق، لأنه هو يتبناه، وما معقول أن يتبنى شيئا مع اعترافه بأنه خلاف التحقيق، واضح؟ فإذا السيد يريد يقول الأمر الأخير هو أن تعبير الإمام بليس يكره نفي للكراهة، وهذا نفي الكراهة يثبت الاستحباب، ونفي الكراهة وعدم تنافي نفي الكراهة مع الاستحباب خلاف، عدم التنافي هو خلاف التحقيق. فإذا المعضلة وين؟ المعضلة في مرجع الضمير، تأخيرها ووضعها بعد أصل القاعدة يوهم بأن السيد رافض للقاعدة، مع أن السيد لا، لازم يعني نفسه وحركته باتجاه أنه يعتمد على قاعدة نفي الكراهة تثبت استحباب. فإذا هذه من الفوائد اللي نستفيد منها هنا في درس الرياض، هو أن السيد يلتزم بأن نفي المكروه مستحب، وأن نفي المستحب مكروه. فإذا الآن الإمام إذا قال لا يكره لبس السواد مو مكروه، يعني شنو؟ يعني مستحب، واضح؟ وإذا قال هذا الشيء مو مستحب يعني شو يصير؟ يصير مكروه. طبعا المطلب المنطقي إلى أثر، يعني قضية التضاد، قضية التضاد، وعندهم مبحث هناك بالأصول، هو أن وجود أحد الضدين مانع من وجود الضد الآخر، علة لوجود الضد الآخر أو لا، بحث واسع جدا طويل عريض في كتب الأصول، يعني إن شاء الله في دروس عالية تأخذوه، الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله.
غدا الماء المغار.